Trasforone.
الثانية عشرة منتصف الليل، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. إيران تسمح طوعيا للوكالة الدولية بنصب كاميرات جديدة في مجمع تيسا النووي بمدينة كرج. قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية تسيطر على مواقع استراتيجية في محافظة الجوف عند الحدود السعودية. كتائب القسام تطلق مناورات درع القدس بهدف رفع الجهوزية القتالية ضد الاحتلال الصهيوني. بشرى زعميان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان عن توصل طهران إلى اتفاق جيد مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقال أمير عبد اللهيان أن طهران توصلت الليلة الماضية إلى اتفاق جيد مع الوكالة الدولية من شأنها معالجة بعض المخاوف المزعومة بشأن برنامج إيران النووي السلمي، وتساعد في استمرار التعاون مع الوكالة وتعزيزه. وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأن الاتفاق تضمن السماح للوكالة الدولية بتغيير كاميرات المراقبة في منشأة تيسا النووية في كرج، بعد استكمال الجزء الرئيسي من التحقيقات القضائية الأمنية على الكاميرات المتضررة، وكذلك بعد إدانة الوكالة للعمل التخريبي والموافقة على الفحص التقني للكاميرات من قبل خبراء إيرانيين قبل وضعها. حول مستجدات محادثات فيينا لإلغاء الحظر غير المشروع على إيران، نستمع إلى التقرير التالي.
إنها لعبة إلقاء اللوم. تقول طهران إن هذه الألاعيب لن تنفع في إنجاح مفاوضات فيينا المتعثرة لعدم جدية الطرف المقابل. مندوب إيران لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانشي، وعقب جلسة مفتوحة لمجلس الأمن، أكد أن بإمكان محادثات فيينا أن تنجح من خلال التنفيذ الكامل للاتفاق النووي وليس من خلال اللوم. وأضاف روانشي في تغريدة له على تويتر أنه بمجرد وفاء الأطراف الأخرى بالتزاماتها فإن بلاده ستعود إلى جميع التزاماتها. وافتتحت جلسة مجلس الأمن المخصصة لمناقشة الاتفاق النووي نائبة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري دي كارلو بكلمتها التي دعت فيها الجميع إلى الالتزام بتعهداتهم.
أدعو الولايات المتحدة إلى رفع عقوبتها بحسب الاتفاق وتمديد الإعفاءات المتعلقة بتجارة النفط والأنشطة المدنية المتصلة بالطاقة النووية الإيرانية، كما نطالب إيران بالعودة عن الخطوات النووية التي لا تتفق مع التزاماتها النووية.
مسكت دي كارلو العصا من الوسط إلى أن الترويكا الأوروبية التي لم تلق استجابة إيرانية في فيينا انحازت للولايات المتحدة وتمسكت بإلقاء اللوم على طهران وحدها، ورددها سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة نيابة عن الدول الأوروبية.
نقترب من النقطة التي يكون فيها تصعيد إيران لبرنامجها النووي قد أفرغ الاتفاق النووي من مضمونه تماما. على إيران أن تختار بين انهيار الاتفاق أو التوصل إلى اتفاق عادل وشامل.
أما كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كاني فقد أكد في تغريدة له أن بعض الأطراف تصر على عادتها بإلقاء اللوم بدلا من الدبلوماسية الحقيقية التي هي طريق ذو اتجاهين، مشددا على أن طريق عودة بلاده إلى التزاماتها ممهد إذا ما كان المقصر يتحلى بالإرادة للتعويض عن خطيئته. كما أعلن باقري في مقابلة مع قناة بريس تي في الإيرانية أن بلاده ليس لديها أي أنشطة نووية سرية.
إن الأولوية في المفاوضات هي إلغاء جميع إجراءات الحظر التي فرضت على الشعب الإيراني. أؤكد أن جميع الأنشطة النووية الإيرانية تخضع لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
تأكيد باقري تزامن مع إعلان الخارجية الإيرانية وجود تقدم في التفاهمات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتقليص الخلافات الموجودة بين الجانبين حول عمليات الرقابة في إيران، إلى أن الرهان يبقى على مدى مهنية رئيس الوكالة رافائيل غروسي الذي لم يفوت فرصة حتى يخوض في مواضيع سياسية لا يمكن فصلها عن اللعبة الغربية المفضلة، لعبة إلقاء اللوم.
اعتبرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الاتفاق الذي توصلت إليه مؤخرا مع منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بأنه يمثل تطورا مهما. جاء ذلك في بيان للوكالة الدولية عقب قرار إيران الطوعي حول كاميرات المراقبة في مجمع تيسا النووي بمدينة كرج غرب العاصمة طهران. وأوضح البيان أن هذا الاتفاق ينص أيضا على مواصلة التعاون بين طهران والوكالة الدولية في إطار اتفاق الضمانات، وذلك بهدف حل القضايا العالقة بهذا الشأن. اعتبر متحدث الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزادة البيانات المعادية لإيران الصادرة عن قمة مجلس التعاون في الخليج الفارسي مؤشرا على استمرار الرؤية غير البناءة والخاطئة لدول المجلس تجاه طهران. وأكد خطيبزادة رفض إيران لأي تدخل في برنامجها النووي السلمي والصاروخي وسياساتها العسكرية قائلا: إن طهران تعتقد بأن حل مشاكل المنطقة يكمن في التعاطي والتعاون مع الجوار، وترحب بالمبادرات الإيجابية لتنمية العلاقات. وأعرب خطيبزادة عن أسفه وقلقه حيال استمرار الحرب في اليمن وزيادة العسكرة الأجنبية ودخول الكيان الصهيوني الهدام لزعزعة استقرار المنطقة وتهديدها. سيطر الجيش اليمني واللجان الشعبية على عدد من المواقع في سلسلة جبال قشعان الاستراتيجية ووادي سلبة في مديرية خباب والشعف والحدودية مع نجران السعودية في محافظة الجوف شمال شرق اليمن. ولم تفلح الغارات الجوية المكثفة لتحالف العدوان السعودي في إبطاء تقدم الجيش اليمني واللجان الشعبية في عمليتهم الهجومية في هذه المناطق. هذا وتتواصل المعارك العنيفة على أشدها بين قوات حكومة صنعاء من جهة وقوات هادي وحزب الإصلاح المسنودة بطائرات تحالف العدوان في مديرية وادي عبيدة جنوب شرق مدينة مأرب شمال شرق اليمن. من جهة أخرى، تتسع يوما بعد آخر دائرة الخراب والدمار الذي تحدثه الغارات السعودية على اليمن، حيث يعلن تحالف العدوان السعودي بشكل يومي تنفيذ غارات يدعي أنها تدمر مخازن صواريخ وطائرات مسيرة، لكن في الحقيقة أكثر الغارات تؤدي إلى سقوط شهداء وجرحى ودمار واسع في الممتلكات. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
شهداء وجرحى، خراب ودمار واسع تخلف الغارات السعودية المستمرة على اليمن. هنا في منطقة حرض في محافظة حجة الحدودية، ادعى العدوان السعودي أنه دمر مخازن وكهوفا تحتوي على صواريخ باليستية وطائرات مسيرة، لكن الحقيقة غير ذلك، حيث استهدف طيران العدوان السعودي خيمة وكوخ أسرة المواطن يحيى مهدي حدادي، ما أدى إلى استشهاد طفلين وامرأة من الأسرة المكلومة وجرح اثنين آخر.
وقلب ضرب بغارة في وسط البيت كما تشاهدون وكما تنظرون.
الغارات السعودية هنا في حرض أحدثت دمارا واسعا في المنطقة وأدت إلى إبادة أسرة وإحراق كل ممتلكاتها. وتأتي هذه الجريمة بعد ساعة من إصابة طفل بذات المحافظة بقنبلة عنقودية من مخلفات التحالف السعودي أدت إلى بتر يده وقدمه.
هذا الطفل الضعيف داخل بيته وأمه وأخته الصغيرة نائمين، ليس لهم لا حول ولا قوة ولا أي ذنب في هذا العدوان.
في صنعاء أيضا استمر تحالف العدوان في إرعاب المواطنين الأبرياء في منازلهم، حيث شن عددا من الغارات على مناطق متفرقة من المدينة، ما أدى إلى اتساع دائرة الدمار وتفاقم أزمة اليمنيين وأوجاعهم. وللتنديد بهذه الجرائم البشعة بحق المواطنين، أقام أبناء قبائل أرحب شمال العاصمة صنعاء وقفة قبلية حاشدة طالبوا من خلالها جميع قبائل اليمن بدعم جبهات القتال بالمال والرجال لإجبار العدوان على إيقاف قصفه الهمجي والثأر لدماء الأطفال والنساء الذين يتم قتلهم بشكل يومي. مشايخ القبائل المحتشدة في أرحب أكدت على أهمية تعزيز الوعي بالمؤامرات التي يحيكها العدوان لمحاولة تركيع الشعب اليمني والتصدي للمخططات التي تستهدف تمزيق النسيج الاجتماعي والجبهة الداخلية، مشيدين بالبطولات التي يسطرها الجيش واللجان الشعبية في مختلف ميادين القتال دفاعا عن اليمني وأمنه واستقراره.
اتهم القيادي في تحالف الفتح العراقي جبار المعموري القوات الأمريكية بالكذب بخصوص تزويد بغداد بمعلومات عن تحركات داعش الإرهابي، رغم أن الولايات المتحدة لديها نحو 7 أقمار صناعية فوق العراق. وقال المعموري أن كل الأهداف التي تقصف من قبل طيران الجيش والقوى الجوية تأتي من مصادر استخبارية عراقية نصفها من الحشد الشعبي. ميدانيا أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية اعتقال متهمين 2 بقضايا إرهابية في الفلوجة بمحافظة الأنبار، فيما تعرضت مناطق بمحافظة دهوك شمال العراق لقصف جوي من قبل الطائرات الحربية التركية. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وافانا بأبرز المستجدات على الساحة العراقية من خلال تقريره التالي.
أطلقت الأجهزة الأمنية العراقية اليوم الأربعاء سراح مدير مكافحة المتفجرات في وزارة الداخلية صباح الشبلي وضباط الأدلة الجنائية المعتقلين في تحقيق محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراق المنتهي ولايته مصطفى الكاظمي، فيما أحبطت وكالة الاستخبارات الأربعاء عملية تفجير الأنبوب الناقل للغاز بين العاصمة بغداد ومحافظة البصرة. وقالت الوكالة أنها وبالتعاون مع مديرية شرطة المثنى كشفت عن زرع عبوة ناسفة معدل التفجير بالقرب من الأنبوب الغازي في منطقة الجربوعية الأولى بمحافظة المثنى. على صعيد ثاني، كشف مدير ناحية السعدية شمال شرق بعقوبة أحمد الزرقوشي عن تشكيل لجنة تحقيق عاجلة في حادثة فقدان 4 مواطنين بينهم ضابط كانوا برحلة صيد قرب بحيرة حمرين. وأعلنت القوات الأمنية اليوم انطلاق عمليتين أمنيتين في محافظتي ديالى وكركوك لتعقب خلايا تنظيم داعش الإرهابي في المنطقة. على صعيد ثاني، تتواصل في النجف الأشرف تظاهرات يقوم بها العشرات من المواطنين للمطالبة بإقالة محافظ النجف لؤي الياسري. وأغلق المتظاهرون على مدى الأيام الماضية عدد من شوارع المدينة، فيما تظاهروا اليوم أمام مبنى المحافظة. على صعيد آخر، أعلنت هيئة المنافذ الحدودية اليوم الأربعاء شمول منفذ الشلامشة ضمن المنافذ المعتمدة لمرور البضائع العابرة للدول. وقالت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك العراقية أن هذه الإجراءات لتفعيل موقع العراق الجغرافي تجاريا والحصول على إيرادات مهمة تساهم في دعم الاقتصاد وتشجيع التجارة العابرة للحدود. من جهة أخرى، أكد القيادي في تحالف الفتح جبار المعموري أن المعركة مع الإرهاب يقودها أبناء العراق وحدهم، وإخراج القوات الأمريكية هو بداية نهاية داعش الإرهاب الذي يتلقى دعما من جهات دولية لإدامة زخم عملياته الإجرامية. وقال المعموري أن أمريكا لديها 5 إلى 7 أقمار صناعية لتمشيط كل شاردة وواردة فوق العراق، لكن ادعائها بتزويد الأجهزة الأمنية العراقية بمعلومات عن تحركات داعش الإرهابي كذبة أخرى يروجها الإعلام المقرب منها. وأضاف أن كل الأهداف التي تقصف من قبل طيران الجيش والقوة الجوية العراقية تأتي من مصادر استخبارية عراقية نصفها من الحشد الشعبي. وأوضح أن تحركات داعش الإرهابي من خلال عملياته الإجرامية واختفائه قبل انطلاق العمليات كلها مؤشرات تدلل على امتلاك معلومات تصلها من جهات داعمة له ومنها جهات دولية. يعرف العراقيون القوات الأمريكية جيدا ويتهمونها بالتعاون مع داعش، ووثقت عدة فيديوهات هذه الحقائق، ولكن التضجيج الإعلامي يجد دائما من يخدعه. إذاعة طهران، محمد سعيد، بغداد.
أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس انطلاق مناورات درع القدس لرفع الجهوزية القتالية ومحاكاة سيناريوهات مختلفة ضد الاحتلال. وقالت الكتائب أن المناورات تأتي ضمن سلسلة من التدريبات العسكرية المتواصلة لمحاكاة مختلف أشكال العمليات القتالية، مؤكدة أن المقاومة ستبقى سيف القدس ودرعها حتى دحر الاحتلال وتحرير الأرض والإنسان والمقدسات. هذا وأكد محمد حمادة الناطق باسم حماس عن مدينة القدس أن المناورة امتداد لجهاد السابقين من أبناء كتائب القسام ودلالة واضحة على تمسك قيادة حماس بالدفاع عن القدس والأقصى. أصدر وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي أمراً بترحيل أعضاء الوفاق البحريني غير اللبنانيين إلى الخارج في أعقاب مؤتمر صحفي للجمعية في بيروت. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن مولوي أصدر توجيهاً إلى مديرية الأمن العام باتخاذ التدابير لترحيل أعضاء الوفاق نظراً لما سببه المؤتمر الصحفي للجمعية من إساءة إلى العلاقة مع البحرين ومن ضرر بمصالح الدولة اللبنانية حسب تعبيره. وكانت المنامة وجهت احتجاجاً شديداً للحكومة اللبنانية على سماحها بعقد هذا المؤتمر الذي أدى إلى فضح انتهاكات سلطات البحرين بحق السجناء. نددت موسكو ببيان مجموعة السبعة التي حذرت مما أسمته خطر غزو روسيا لأوكرانيا، وحملت الناتو المسؤولية عن صب الزيت على النار في منطقة دونباس. وقالت الخارجية الروسية إن موسكو لم ترى أي شيء بناء في بيان مجموعة السبعة، مضيفة أن دول الناتو تواصل تكثيف إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا في خطوة تبعث على القلق. هذا وتشهد موسكو مباحثات على مستوى مساعدي الخارجية الروسية والأمريكية لبحث طلب روسيا حول مسألة الضمانات الأمنية وملف أوكرانيا، في وقت حذرت المفوضية الأوروبية من اتخاذ إجراءات غير مسبوقة ضد روسيا إذا صعدت سلوكها ضد أوكرانيا. للمزيد من تسليط الأضواء على مستجدات الأزمة الراهنة بين روسيا والغرب بشأن أوكرانيا، نستمع إلى التقرير التالي.
نذر مواجهة بين روسيا وأوكرانيا تتضح ملامحها من توتر يبلغ أشده مع تحشيد القوات والمناورات على الحدود. روسيا أعلنت أنها أجرت تدريبات عسكرية في شبه جزيرة القرم التي ضمتها من أوكرانيا عام 2014 باستخدام منظومة الدفاع الجوي S-400، كما تقوم بمناورات أخرى بصواريخ إسكندر على بعد 100 كيلومتر فقط من الحدود الأوكرانية، وأوضحت أنها تأتي على خلفية التوتر في البحر الأسود وأوكرانيا. هذه المناورات تأتي وسط مخاوف غربية من غزو روسي محتمل للأراضي الأوكرانية، إذ تقول كييف إن روسيا حشدت نحو 100,000 مقاتل قرب الحدود الشرقية لأوكرانيا. وقالت وزارة الخارجية الروسية إن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف ومساعدة وزير الخارجية الأمريكي كارين دونفريت عقدا محادثات في موسكو لمناقشة طلب روسي بتقديم الغرب ضمانات أمنية ملزمة لها، حيث ترغب روسيا أن تضمن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي عدم توسع التحالف العسكري الغربي باتجاه الشرق أو نشر أنظمة أسلحة معينة في أوكرانيا والدول الأخرى المتاخمة لروسيا. بدوره قال المستشار الألماني أولاف شولتز للبرلمان إن أي انتهاك من جانب روسيا لوحدة وسلامة الأراضي الأوكرانية سيكون له ثمن باهظ.
نلاحظ بقلق بالغ الوضع الأمني على الحدود الروسية الأوكرانية. أي انتهاك لوحدة وسلامة الأراضي سيكون له ثمن باهظ، وسنتحدث بصوت واحد مع شركائنا الأوروبيين وحلفائنا عبر المحيط الأطلسي.
أما الاتحاد الأوروبي أبدى استعداده لتشديد عقوباته واتخاذ إجراءات غير مسبوقة ضد روسيا إذا صعدت تصرفاتها ضد أوكرانيا.
ردنا على أي تجاوز آخر قد يأتي في صورة تصعيد قوي في منظومة العقوبات القائمة وتوسيع نطاقها، وستكون لها عواقب وخيمة على روسيا.
وفي قراءة متابعين للقضية، من المتوقع استمرار التواجد الروسي على الحدود وزيادة الدعم العسكري الغربي والأمريكي لأوكرانيا مع استمرار المباحثات والاتصالات بين الأطراف، إلى أن يتنازل أحد الأطراف عن موقفه مقابل الحصول على بعض الامتيازات، وإلا فالصدام سيكون قادما لا محالة.
تشهد محطات الوقود في تونس إقبالاً كثيفاً للتزود بالمحروقات، مما تسبب بتعطل المرور في شوارع العاصمة بعد إعلان سائقي نقل المحروقات عن الدخول في إضراب. وبحسب مصادر إعلامية تونسية، فقد أعلنت بعض المحطات عن نفاد المحروقات لديها بسبب الإقبال الكثيف، وذلك غداة إعلان اتحاد عمال تونس دخول سائقي نقل المحروقات في إضراب لمدة 3 أيام. بدوره قال مدير توزيع المحروقات أن الإضراب يخص شركات نقل المحروقات وليس شركات التوزيع، داعيا التونسيين إلى عدم الهلع والتوجه بكثافة إلى محطات الوقود. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. إيران تسمح طوعيا للوكالة الدولية بنصب كاميرات جديدة في مجمع تسا النووي بمدينة كرج. قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية تسيطر على مواقع استراتيجية في محافظة الجوف عند الحدود السعودية. كتائب القسام تطلق مناورات درع القدس بهدف رفع الجهوزية القتالية ضد الاحتلال الصهيوني. مستمعين الأعزاء، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنبياء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت ليلتكم بألف خير. أقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لفترتها المسائية. بعد قليل تستمعون إلى التلاوة المختارة. المحاضرة الإسلامية تأتيكم في الساعة 12:39 وعلى مدى 50 دقيقة. تستمعون إلى إعادة برنامج أرض المقاومة في الساعة 1:32. تمثيلية الإذاعة في الساعة 2:04، وتستمعون إلى هذه التمثيلية على مدى حوالي نصف ساعة. صفحات من التاريخ يأتيكم في الساعة 2:35، يليه نسائم الرحمة. على مدى حوالي 40 دقيقة في الساعة 2:57 يأتيكم إعادة برنامج اليمن، التصدي والتحدي. أسئلتنا وأجوبة الثقلين يأتيكم في الساعة 3:45. بعد ذلك تستمعون إلى برنامج الحياة الطيبة وعلى مدى 10 دقائق. نور وبلاغة في الساعة 4:13. أناشيد مختارة في الساعة 4:23. تستمعون إلى برنامج أهل التقى في الساعة 4:39، يليه من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج البلاغة. شكرا لطيب المتابعة، تصبحون على ألف ألف خير، في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضرتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء، في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 31 مترا وبذبذبة قدرها 9530 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 2 بعد الظهر حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وكذلك على الطول 41 مترا وبذبذبة قدرها 7310 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 6 حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 9 ليلا حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7 حتى الساعة 12 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 6:56 دقيقة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:20 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8:30 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 فجرا بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تستمعون في الدقائق التالية إلى تلاوة عطرة من كتاب الله المجيد، وهي بصوت القارئ محمد حسين سبز علي. التلاوة الطيبة هي لسورتي القدر والبينة. ننصت متقربين لله تعالى شأنه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا ذلك لمن خشي ربه صدق الله العلي العظيم.
لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني يا هبة الإله للإنسان يا كوثرا يصب في جناني لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني
آياتك الحلوة سيرتني على طريق نهجك الصحيح وأنت أم وأب لروحي وبلسم تعشقه جروحي منك امتلأ يا سيدي وجداني فيك شفاء الله يا قرآني
يا هبة الإله للإنسان يا كوثرا يصب في جناني لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني
منك ملأت القلب والضمير فصرت في هذه الدنا بصيرة وإنني كوكب سأبقى من الظلام فيك مستجيرا شعاعك المنير قد أغناني فيك شفاء الله يا قرآني
يا هبة الإله للإنسان يا كوثرا يصب في جناني لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني
أتلوك في الفجر وفي المساء تسعى إليك العين بالبكاء أنت الحبيب والقريب مني فيك وجدت رحمة السماء يا مالئا على المدى كياني فيك شفاء الله يا قرآني
يا هبة الإله للإنسان يا كوثرا يصب في جناني لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني
علمتني الإباء في الحياة أنت أنيسي ساعة الممات سر نجاحي فيك واهتدائي أنت دليل القلب للنجاة يا ناصري إذا البلاء دحاني فيك شفاء الله يا قرآني
يا هبة الإله للإنسان يا كوثرا يصب في جناني لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني
وحب آل المصطفى أتانا منك ونحو نهجهم هدانا والمصطفى بآله الغيارى عن حيرة القلوب قد أغنانا
إلى طريق الحق قد هداني فيك شفاء الله يا قرآني.
يا هبة الإله للإنسان، يا كوثرا يصب في جناني، لكل ما يؤلمني تجلى، فيك شفاء الله يا قرآني.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم أجمل التحية وأدعوكم لمتابعة المحاضرة الإسلامية. موضوع المحاضرة: ثورة الإمام الحسين عليه السلام فتح مبين. يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ حسن الصفار. أطيب الأوقات أتمنى لكم مع برامج إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين، صلى الله عليك يا مولانا يا سيد الشهداء ورمز التضحية والفداء يا أبا عبد الله الحسين، وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك. وعظم الله أجورنا وأجوركم بمصاب سيدنا ومولانا أبي عبد الله الحسين. عندما عزم الإمام الحسين عليه السلام على الخروج من مكة، كتب رسالة إلى بني هاشم في المدينة عبر أخيه محمد ابن الحنفية. جاء في رسالته: أما بعد، فمن لحق بي منكم استشهد، ومن لم يلحق بي لم يدرك الفتح. حديثنا هذه الليلة بعنوان ثورة الإمام الحسين فتح مبين. يشير الإمام الحسين عليه السلام في رسالته هذه إلى بني هاشم إلى حقيقة هامة تحتاج إلى تأمل. الكثيرون من الناس قد يرون أن الحركة التي تنتهي بالقتل وتنتهي بالأسر وتنتهي بما فيها من تلك المآسي المفجعة، يقومون هذه الحركة بأنها حركة فشلت، عجزت عن تحقيق أهدافها، انهزمت أمام عدوها. ولكن الإمام الحسين عليه السلام من قبل ذلك يعطي تقويما آخر: أما بعد، من لحق بي منكم استشهد. إنها ثورة ليست باتجاه السلطة، إنها لا تغري الملتحقين بها بالمطامع والمناصب، وإنما تشوقهم إلى الشهادة. وهذا خلاف ما تعارف عليه السياسيون من أنهم يغرون أتباعهم بما سيوفرون لهم من مكاسب ومناصب وما يعدونهم به من مغريات. ولكن الإمام الحسين على العكس من ذلك يشوق أتباعه إلى الشهادة: من لحق بي منكم استشهد، ومن لم يلحق بي لم يدرك الفتح. إنه يعتبر شهادته ويعتبر حركته مع كل ما فيها من مآسي وآلام وفجائع يعتبرها فتحا. هذا ما قاله الحسين قبل الحادثة، وهذا ما تحقق بعد الحادثة. الآن حينما ينظر أي باحث أي دارس أي متأمل فإنه يرى بوضوح كيف حققت ثورة الحسين فتحا عظيما، وكيف أنجزت إنجازا كبيرا. وسنتحدث عن أهم هذه الإنجازات، عن أبرز هذه الإنجازات. أولا أنها سجلت اعتراضا شديدا واضحا على سياسة الاستبداد والظلم. هذا الاعتراض لم يكن في حدود معينة في مكان مجهول مخفي، ولا في زمن يمكن التعتيم عليه، ولا من قبل شخص مجهول. اعتراض جاء من أهم رجل في أمة رسول الله صلى الله عليه وآله، ولا أعتقد أن أحدا من المسلمين يجادل في أن الحسين كان أفضل أهل عصره، كان أفضل أهل عصره، لا أحد يجادل في ذلك من المسلمين. أفضل رجل في الأمة، طالما أبان فضله جده رسول الله صلى الله عليه وآله، حيث كان يردد ويكرر أمام الصحابة وأمام جماهير الأمة: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا وأبغض الله من أبغض حسينا، الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، من سره أن ينظر إلى سيد شباب أهل الجنة فلينظر إلى هذا، ويشير إلى الحسين. أهم شخصية في الأمة، أهم رجل في المجتمع الإسلامي، انبرى للاعتراض، انبرى للاعتراض على تلك السياسة الاستبدادية الظالمة، سياسة الحكم الأموي. واعتراضه لم يكن من خلال خطاب يلقيه أو محاضرة يتحدث من خلالها أو كتاب يكتبها، اعتراض كتبه بخط واضح صارخ من دمه الشريف. وهذا أهم اعتراض يمكن أن يكون. أساسا شاء الله تعالى أن تكون مأساة الإمام الحسين بهذا الشكل المؤلم المفجع، حتى تشكل فضحا لسياسة الحكم الأموي. المسألة لم تكن مجرد صراع سياسي وقتال في معركة كما ألف الناس من معارك، المسألة جرت بشكل مفجع مؤلم، وهذا بحد ذاته مظهر من مظاهر احتجاج أبي عبد الله الحسين عليه السلام على تلك السياسة الأموية الظالمة. وشاء الله سبحانه وتعالى أن تتهيأ الأسباب والظروف حتى تأخذ هذه الثورة صداها ومداها، رغم محاولات التعتيم ورغم محاولات التستر، لكن الله تعالى قد هيأ الظروف والأوضاع حتى تصل هذه الثورة، يصل صوتها ويصل صداها إلى أسماع أبناء الأمة في مختلف البقاع ومختلف المناطق. على يد من؟ على يد تلك العائلة المثقولة المصابة، عائلة الحسين: مخدرات الوحي، بنات النبوة زينب وأم كلثوم وسكينة وبقية النساء والأطفال، أخذهن أسارة إلى مختلف المناطق كان مفيدا جدا في إيصال صوت الثورة وفي تبيين حقيقة الموقف الديني والإيماني من ذلك الحكم الأموي. إذن سجلت هذه الثورة اعتراضا على الحكم الأموي، والحكم الأموي في الواقع هو بداية ظهور الانحراف وظهور الفساد في تاريخ الأمة. مع الأسف الشديد في أمتنا الإسلامية هناك تحفظ من نقد التاريخ، هناك رفض لنقد التاريخ الماضي. كل الأمم تدرس تاريخها بموضوعية وتنتقد، وفي موارد الخطأ تعتذر. نحن رأينا الكنيسة المسيحية كيف أصدرت بيانا تعترف فيه بجرائم الكنيسة المسيحية في التاريخ وتعتذر منها. رأينا الدول الكبرى والدول القوية كيف تعتذر عن ماضيها الاستعماري، وكيف تتأسف لحدوث انحرافات سياسية في تاريخها السابق، وهذا هو الاتجاه الصحيح. ولكن مع الأسف الشديد في الحالة العامة في المسلمين هناك رفض لنقد التاريخ وإصرار على إبقاء مسحة القداسة والتأييد والرضا عن كل التاريخ الإسلامي مع ما فيه من أخطاء وجرائم وانحرافات. وحديثنا الآن عن الحكم الأموي، هذا الحكم الأموي واضح أنه هو الذي انعطف بالأمة إلى مسار آخر. الشيخ الألباني أبرز المحدثين عند إخواننا أهل السنة في هذا العصر، وقد تحدثنا عنه في محاضرة سابقة، وكيف أن المفتي الراحل للمملكة قال إني لا أعرف تحت أديم السماء من هو أعلم بالحديث من الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. هذا في كتابه سلسلة الأحاديث الصحيحة في المجلد الرابع حديث رقم 1749، يأتي بهذا الحديث ويصححه، يراه من الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: أول من يغير سنتي رجل من بني أمية، أول من يغير سنتي رجل من بني أمية. ويعلق الشيخ الألباني يقول إن المقصود بذلك تغيير الخلافة ونظام الحكم. الشيخ المودودي، وقد تحدثنا أيضا عن كتابه، وأنا أعتقد أنه كتاب قيم ينبغي أن يدرس في كل مدارس المسلمين، كتابه الخلافة والملك. والشيخ المودودي شخصية معروفة، في كتابه هذا يتحدث عن الفوارق بين مرحلة الخلافة الراشدة والحكم الأموي، ويذكر حوالي 8 من الفروقات، واحد منها تغيير طريقة اختيار الخليفة، وأيضا الثاني إنهاء حكومة الشورى، الثالث تغيير التعامل مع بيت المال، الرابع تغيير طريقة عيش الخلفاء، الخامس زوال حرية الرأي، السادس زوال حرية القضاء، السابع ظهور العصبيات القومية. يتحدث عن هذه الأمور وبالتفصيل وبالوثائق والاستشهادات التاريخية. هذه السلطة الأموية، الإمام الحسين عليه السلام بثورته سجل اعتراضه الشديد والواضح عليها. صحيح أن الحسين لم يتمكن أن يسقط الحكم الأموي في نفس الوقت، ولكنه هز أركان ذلك الحكم، والأهم من ذلك سحب منه غطاء الشرعية. لا يستطيع أحد أن يدعي شرعية هذه السياسات الاستبدادية التي انتهجها بنو أمية. هذا أول إنجاز وأهم إنجاز سجلته ثورة الإمام الحسين عليه السلام. الإنجاز الثاني إحياء روح المبادئ والقيم في الأمة. سادت في الأمة الروح المصلحية، الروح الانتهازية، اللهات خلف الشهوات والأهواء والمصالح. بعد جيل الصحابة وبعد الجيل الذي رباه رسول الله صلى الله عليه وآله وكان أقرب إلى قيم الإسلام ومبادئه، صارت الحالة حالة أخرى، وخاصة في العهد الأموي صار المقاتل مرتزق، يقاتل من أجل المصلحة، من أجل العطاء. صارت الذمم تباع وتشرى، طبعا لا نقول الكل، هناك مخلصون في أبناء الأمة، لكن بدأت تظهر حالة عامة في الأمة بهذا الاتجاه. الإمام الحسين جاء وأحيا روح المبادئ والقيم عبر دعواته، شعارات التي رفعها في ثورته، ممارسته العظيمة. حينما يقول الإمام الحسين عليه السلام: إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. حينما يقول: ألا ترون إلى الحق لا يعمل به وإلى الباطل لا يتناهى عنه، فليرغب المؤمن في لقاء الله محقا، فإني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برما. حينما يخاطب الإمام الحسين أبناء الأمة بصوته الواضح الصريح: كونوا أحرارا في دنياكم، لا تقبلوا العبودية، لا تقبلوا الذل، لا تقبلوا الخنوع والخضوع من أجل مصالح زائلة فانية. هذه الشعارات، هذه المبادئ والقيم التي أحياها الإمام الحسين في نفوس أبناء الأمة، ليس على صعيد الخطاب فقط، وإنما صعيد على صعيد الممارسة. هو وأصحابه وأهل بيته حينما ضحوا تلك التضحية العظيمة، وحينما رفضوا أي مجال للمساومة: والله لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أفر فرار العبيد. هذه الروح الصامدة، هذه البسالة، هذه الشجاعة. أحد أصحابه ينزل إلى أرض المعركة بعد أن يخلع درعة وترسى، فيقول له الناس: كيف تنزل إلى ساحة المعركة من دون درعك؟ أجننت؟ صرت مجنون؟ وإذا به يقول: نعم والله، حب الحسين أجنني. هذه الروح المبدئية، روح القيم، أحياها الإمام الحسين. ولذلك بعد ثورة الإمام الحسين انفتح الطريق أمام الثوار، أمام المخلصين، أمام المجاهدين. هو الذي شق الطريق، هو الذي عبد المسيرة أمام الثائرين، أمام الواعين، أمام الرافضين للظلم والطغيان في كل التاريخ ومن جميع الأجيال. هذا الأمر الثاني، الإنجاز الثاني. الإنجاز الثالث لثورة الإمام الحسين: تعزيز تيار الولاء لأهل البيت في الأمة. أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، طالما أكد رسول الله صلى الله عليه وآله على الأمة من أجل الالتفاف حولهم والانتماء والولاء لهم، وقبل ذلك القرآن الكريم: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وآية المباهلة وبقية الآيات التي تحدث علماء المسلمين في أسباب النزول وفي السير وفي كتب التاريخ والحديث أنها نزلت في أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم بكل صراحة ووضوح. الرسول يقول لأمته: إني مخلف فيكم، تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي كتاب الله وعترتي أهل بيتي. وفي صحيح مسلم: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي 3 مرات. مع هذه الأحاديث الصريحة والواضحة والمتكررة عن رسول الله صلى الله عليه وآله، لكن ما حصل، حصلت محاولات لإقصاء أهل البيت عن قيادة الأمة، ولتهميش دور أهل البيت. ثم حصلت محاولات أخرى لتشويه صورة أهل البيت، حتى وصل الأمر أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يخرج هناك من يشكك في دينه، من يكفره، ويخرج هناك من يشكك في صلاته، علي لا يصلي، ويخرج هناك من يضع الأحاديث ويختلق مذام، وحاشى أمير المؤمنين أن تكون له مذام أو مثالب. وهكذا بالنسبة لبقية أهل البيت، رغم ما سمعه الأصحاب في الجيل الأول من النبي محمد صلى الله عليه وآله. رغم ما سمعوه عن النبي من النبي صلى الله عليه وآله في فضل أهل البيت وفي دعوة الأمة للالتفاف حولهم، أهل بيتي بي فيكم كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. وهذا موجود في مصادر المسلمين